السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن الجنة ونعيمها. أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، الجنة هي الثواب العظيم الجزيل الذي أعده الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم أبدي لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. إن العقل البشري عاجز عن إدراك حقيقة نعيم الجنة وتصوره. استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيها الفضلاء، إنه مهما يكن الإنسان في رغد من العيش في هذه الحياة الدنيا، ومهما متع في هذه الدنيا بمتاع، فإن متاع الدنيا زائل وناقص. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة أيها الفضلاء هي الموعود الصادق من الله جل وعلا لعباده المسلمين. يقول سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والجنة كما ورد في بعض الآثار لا مثل لها، فهي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل حسناء جميلة كثيرة. المؤمن في الجنة في مقام أمين، في حبرة وفي سرور، وفي دور عالية بهية. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابها ولا يفنى شبابهم. والله سبحانه وتعالى في وصف نعيم الجنة يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وما أخفاه الله تعالى عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكار. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولنتحدث عن وصف الجنة ونتحدث عن شيء من نعيمها. أول ما نبدأ بالحديث عن أبواب الجنة. للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة. قال سبحانه وتعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخبرنا تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها وتستقبلهم الملائكة محيية لهم بسلامة الوصول. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وعدد أبواب الجنة 8 كما تعلمون، وأحد هذه الأبواب يسمى الريان، وهو خاص بالصائمين. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. وهناك باب للمكثرين من الصلاة وباب للمتصدقين. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه سعة أبواب الجنة، وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ففي الحديث المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. فقد روى أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. وهذا إسناده صحيح، ورواه مسلم وأحمد عن عتبة قال: لقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام. أيها الأحبة، لا بد أن نتذكر أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، فالهمة الهمة في طلب الدرجات العلى. أهل الجنة متفاضلون في تلك الدرجات بحسب منازلهم فيها. قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، اسمع الآية، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن درجات الجنة: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازلهم فيها كما بينت لكم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المسألة صدق إيمان وعمل صالحات. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم، يعني من أصحاب درجات العلى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي رواية الترمذي: إن في الجنة جنتين من فضة، وذكر الحديث. أما أعلى أهل الجنة وكذلك أدناهم منزلة، فجاء خبره في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة ابن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. موسى يسأل عليه الصلاة والسلام، قال: هو رجل، يعني قال الله تعالى، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: فأعلاهم منزلة، هذا موسى يسأل ربه ويروي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل لموسى من سؤال، قال: يا رب، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعلى أهل الجنة منزلة من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى منزلة في الجنة هي للرسول صلى الله عليه وسلم، وسينالها بفضل الله وبرحمته، فهو صلى الله عليه وسلم خير البشر، وهو النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه. قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: أعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة، فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة يوم القيامة. وساق ابن كثير في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والذي عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون هو. وهذا رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، وكذلك في المسند عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة. بعد ذلك ننتقل يا أحبتي إلى وصف تربة الجنة. ثبت في الصحيحين عن أبي ذر في حديث المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. إذن ترابها المسك. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ابن صياد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي درمكة بيضاء مسك خالص. والدرمكة واحدة الدرمك، وهو الدقيق الخالص الأبيض النقي. وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفران. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من وصف أنهار الجنة. أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخبرنا في موضع آخر في آية أخرى أن الأنهار تجري من تحت أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وهذه في سورة الكهف. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أنهار الجنة حديثا واضحا، ففي معراجه صلى الله عليه وسلم رأى أربعة أنهار. انتبه، رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. كيف ذلك يا أحبتي؟ قال بعض العلماء: لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، أن أصل هذه الأنهار من الجنة، كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم من مشاهد نراها من أن هذه الأنهار تنبع. نحن نرى الفرات والنيل، نرى هذه الأنهار من أين تنبع، لكن هذا لا يتنافى أن أصلها من الجنة. لكن إذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب التي يجب علينا الإيمان بها والتسليم لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء ذهب للتأويل فقال مثل القاري قال إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة لما فيها من العذوبة والهضم ولتضمنها البركة الإلهية ولتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم منها. لكن الذي أميل إليه أن هذه أمور غيبية نؤمن بها ونصدق بها ولا يمنع أن يكون المعنى الأول قريب أن أصلها من الجنة كما هو يعني لا إشكال فيه. أما التأويل لا يؤول الحديث ما دام فيه هناك المعنى ليس هناك قرينة فليش تؤول؟ لا نؤول. ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تدارسناه حينما كنا نتدارس صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. الراوي شك طيبه أو طينه، إذا هو قال مسك أذفر. الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر كثيرة، فمن هذه الأحاديث ولا أريد الاستطراد وأريد أن اتسع الوقت لما حضرته وأعددته لكم، لكن من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر قال للصحابة أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. ومن حديث أنس عند الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض، انتبه، نهر يجري على ظهر الأرض حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر عند الحاكم الجزر هكذا بضم الجيم والزاء، ووجدت الرواية بالجزور. وهناك روايات أخرى كثيرة في هذا فليرجع إليها لمن شاء أن يستزيد. أنهار الجنة يا أحبتي ليست ماء فحسب كما تعلمون، بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، لاحظ معي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لاحظ معي، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعده. فإذا أنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نهر يسمى بارق، يكون على باب الجنة، ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر. ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على باب بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشي. ننتقل إلى الحديث عن عيون الجنة. في الجنة كما تعلمون عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب، قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وهذه في الحجر. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون، هذه في المرسلات. وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما سبحانه وتعالى لمن خافه: فيهما عينان تجريان. وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما: فيهما عينان نضاختان. والآية هذه الآيات هذه كلها في سورة الرحمن الأخيرة اللي ذكرتها. وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفا غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوط. إذن تنبه لهذه، ذكرها بعض العلماء بالاستقراء والنظر في النصوص. قالوا: في الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفا يعني غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطا ممزوجا بغيره. فأما العين الأولى فعين الكافور. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه في الإنسان. أخبر سبحانه وتعالى أن الأبرار يشربون شرابهم ممزوجا من عين الكافور، بينما عباد الله يشربونها خالصا. أما العين الثانية عين التسنيم، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذه أين السورة؟ الآيات هذه في المطففين. وكذلك من عيون الجنة قالوا عين تسمى السلسبيل، قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، وهذه في سورة الإنسان. بعض العلماء قال: ولعل هذه هي العين الأولى نفسها. انتهينا من الحديث عن العيون، ننتقل بإيجاز، نحن نجمع بعض الأحاديث وبعض الآيات، ننتقل إلى الحديث عن قصور الجنة وخيامها. الله تعالى أعد لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة، كما قال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. وقد سمى الله تعالى في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات، قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه وتعالى عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة، وهي القصور أي الشاهقة، من فوقها غرف مبنية طباقا فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصور، ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري، والترمذي أيضا يرويه، والترمذي يرويه عن علي أن رضي الله عن علي وعن الصحابة جميعا، نترضى عن الصحابة لا ننسى الترضي على الصحابة. إذن عن علي، والحديث عند الترمذي أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أما الخيام في الجنة فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن في الجنة خيام، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهذه الخيام خيام من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي بعض الروايات عرضها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري، ولا أذكر إن شاء الله لكم الليلة إلا الصحيح أو الحسن، لا أذكر لكم حديثا ضعيفا بحول الله، في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، لاحظ هنا قال ميل، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث عن أبي عمران: 60 ميلا، هذه رواية 60. وأيضا رواه مسلم عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ أو من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنون فلا يرى، لاحظ، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية عند مسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتابه أحاد الأرواح من أنفع الكتب في وصف نعيم الجنة، يقول: إن هذه الخيام منها ما هو على ضفاف الأنهار، فما أجمل ذلك أن تكون الخيمة على نهر جاري وهي من لؤلؤ. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق التي يتحصل بها المؤمن على مزيد من البيوت في الجنة، فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة. ففي الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي مسند أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، يعني لو مسجد صغير، لا يشترط مسجد كبير، يبني الله لك بيتا في الجنة. ومن أسباب تكثير البيوت لك في الجنة أيها المبارك أن تركع ركعات لله تتنفل بها. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. والله سهل يا أحبتي، 12 ركعة. بعد ذلك نتكلم عن نور الجنة. نور الجنة يقول القرطبي: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. هذا أيضا ذكره الفرج، ذكره أبو فرج، أبو الفرج بن الجوزي، وأيضا ذكره الإمام ابن القيم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول ابن كثير: أي في مثل وقت البكرات، يعني بكرة وعشية، ووقت العشيات، لا أن هناك ليل، انتبه، لا أن هناك ليل ونهار، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. وأشار إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن انتبه، لكن تعرف البكرة والعشي بنور يظهر من قبل العرش. انتهينا من هذا، ننتقل إلى ريح الجنة. للجنة رائحة طيبة زكية تملأ جنباتها، وهذه الرائحة الطيبة يجدها المؤمنون من مسافات بعيدة شاسعة. ففي مسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. اسمع الشاهد: وإن ريحها ليوجد من مسيرة كم؟ اسمع: من مسيرة 70 عاما. وفي صحيح البخاري وعند أحمد في المسند وعند النسائي في سننه وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إذن لها ريح. ننتقل بعد ذلك يا أحبتي إلى الحديث عن أشجار الجنة. وكما ترون الحديث يعني عن كل جزئية، عن كل محور حديث بسيط، وأنتم عليكم أن تراجعوا الأكثر والأكثر في الكتب التي تحدثت عن وصف الجنة. أشجار الجنة وثمارها، أشجار الجنة وثمارها كثيرة يا أحبتي، متنوعة دائمة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان، كما أن فيها أشجار السدر والطلح. قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. وقال سبحانه وتعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. والسدر ما هو؟ السدر هو شجر النبق، تعرفون النبق الشائك، ولكنه في الجنة مخضود شوكه يعني منزوع. والطلح شجر من شجر الحجاز فيه شوك، لكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة. وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان إشارة إلى الكثير مما تحويه الجنان من الأشجار الكثيرة. ولذا قال الله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. ولكثرتها فإن أهلها يدعون منها بما يريدون ويتخيرون. قال سبحانه وتعالى: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال: وفاكهة مما يتخيرون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهي النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير. ثم قال ابن كثير: وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأشجار الجنة يا أحبتي دائمة، عطاؤها دائم، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار ودائمة الظلال. قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال سبحانه وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني دائمة مستمرة، وهي مع دوامها لا يمنع أهل الجنة منها. ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر، انتبه، تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر. قال سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأشجار الجنة يا أحبتي ذات فروع وأغصان باسقة نامية. قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. وأيضا هي شديدة الخضرة. قال سبحانه وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها واشتباك أشجارها. وأما يا أخي الحبيب ثمار الجنة كيف هي؟ فإنها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. قال سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وقال سبحانه وتعالى: وذللت قطوفها تذليلا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض شجر الجنة، ومن ذلك الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة، اسمع، يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. وفي لفظ مسلم: يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وكذلك من الأشجار شجرة يقال لها طوبى، وهي شجرة عظيمة كبيرة تخرج من أكمامها ماذا؟ ثياب أهل الجنة. ففي مسند أحمد وأيضا عند ابن جرير في تفسيره وعند ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها أو تتشقق عن ثمار الجنة حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن ثياب أهل الجنة، خلق تخلق أم نسج تنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالم؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا أنا يا رسول الله. قال: لا بل تشقق عن قال بل تشقق عنها ثمر الجنة. قال ذلك 3 مرات. أما سيقان أشجار الجنة يا أحبتي فهي من ذهب. ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. إذا علمت وصف هذه الأشجار أيها المبارك، كيف تكثر من الأشجار وأنت هنا في الدنيا تريد حظا أكثر من الأشجار. اسمع، روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، انتبه، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلمات سهلة ويسيرة يا أحبتي، نكررها ونغرس لنا شجرا كثيرا أو أشجار كثيرة في الجنة. ننتقل للحديث عن دواب الجنة وطيورها. في الجنة من الطيور والدواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون. وأخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الشيخ الألباني. ورواه مسلم أصله في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ننتقل إلى طعام أهل الجنة. عندما نتحدث عن طعام أهل الجنة وشرابهم فإننا يجب أن نتذكر أن في الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب. قال سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومر معنا أن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر العسل، وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار، وفي الجنة عيون كثيرة، وأن أهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون. وأيضا ربما نعرج قليلا على شيء من صفة خمر الجنة: خمر الجنة خالية مما فيه أذى وضرر، فهي كما قال العلماء جميلة صافية رائقة. قال سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون في الصفات. فوصف الله تعالى جمال لونها، إذن هنا في الصفات ينزفون، فوصف الله تعالى جمال لونها فقال بيضاء، ثم بين أنها لذيذة في مشربها يتلذذ بها شاربها من غير اغتيال لعقله، كما قال سبحانه وتعالى: لذة للشاربين. ثم إن شارب خمر الجنة لا يمل من شربها ولا عنها ينزف. وقال في وصف الخمر، خمر الجنة: يطوف عليهم، هذه في سورة الواقع، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يقول ابن كثير في تفسيره: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. ويقول سبحانه وتعالى في موضع ثالث: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، والرحيق الخمر. ووصف هذا الخمر بوصفين: الأول أنه مختوم أي موضوع عليه خاتم، والأمر الثاني الذي وصفت به هذه الخمر أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك. نتحدث عن طعام أهل الجنة. أول طعام يتحف به أهل الجنة زيادة كبد الحوت، فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. وفي البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة أسئلة، منها: ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن يهوديا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. ننتقل إلى آنية أهل الجنة، آنية طعامهم وآنية شرابهم التي يأكلون فيها ويشربون فيها، هي من الذهب والفضة. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني أكواب من ذهب. وقال سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. وقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس. قال سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الكوب ما هو؟ قالوا: الكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم. والأباريق ذوات الآذان والعرى، والكأس القدح الذي فيه الشراب. ننتقل إلى لباس أهل الجنة، إن شاء الله أن الوقت يكفي معنا إن شاء الله. لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم، كما تعلمون أن أهل الجنة يلبسون فيها الألبسة واللباس الفاخر، ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ. فمن لباسهم الحرير، ومن حليهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ. قال سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. وقال سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال سبحانه وتعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأما ملابسهم فهي ذات ألوان، ومن الألوان ألوان الثياب التي يلبسونها الخضر من السندس والاستبرق. قال سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، لاحظ، واستبرق، لاحظ، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال سبحانه وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، لاحظ، وقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه، الصحابة يتعجبون من الثوب الحريري لحسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، مناديل سعد. وأما أمشاطهم ومباخرهم فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة أمشاط من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الذين يدخلون الجنة آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان: عود الطيب ورشحهم المسك. أما فرش أهل الجنة، فرش أهل الجنة نتحدث عنها قليلا. أعد الله تعالى قصور الجنة كما تعلمون، وأماكن الجلوس لأهل الجنة في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة جميلة تبهج النفس، يتكئ عليها أهل الجنة ويجلسون عليها ونحو ذلك. فالسرر كثيرة راقية، والفرش عظيمة القدر، بطائنها من الاستبرق فما بالك بظواهرها. وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل. قال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وقال: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال سبحانه وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. واتكاؤهم على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وهم في سرور لا غل في قلوبهم ولا حقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال سبحانه وتعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال: متكئين فيها على الأرائك، هذه في سورة الكهف. والمراد بالنمارق، ما هي النمارق؟ قالوا: المخاد والوسائد والمساند، والزرابي البسط، والعبقري البسط الجياد، والرفرف رياض الجنة، وقيل نوع من الثياب، والأرائك السرر. نأتي إلى أفضل ما يعطاه أهل الجنة، ما هو؟ رضوان الله تعالى والنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا حديث متفق عليه. وإن من أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. يقول ابن الأثير: رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة. بلغني الله وإياكم ما نرجو. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمنين يرون ربهم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المؤمنين يرونه. فرؤية العباد لله في جنات النعيم ثابتة، قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه في صورة القيامة. وأما الكفار فهم محجوبون عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، اسمع البشارة، عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه في سورة يونس. والنظر إلى وجه الله تعالى هو من المزيد الذي وعد الله به المحسنين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه البشارة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نسأل الله لذة النظر إلى وجه الكريم. والحديث عن نعيم أهل الجنة يطول، بقي الحديث عن نساء أهل الجنة وعن سوق أهل الجنة، الحديث عن حور العين، لكن ننتقل إلى الحديث عن سوق أهل الجنة، بقي معنا 7 دقائق. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم. فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الحافظ النووي يقول في شرحه في صحيح مسلم لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون، كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق. ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة، أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. ولماذا خص ريح الشمال، خص ريح الجنة بالشمال؟ قال: لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشمال وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يحبون السحابة الشامية. ننتقل في الدقائق الباقية، 5 دقائق معنا، اجتماع أهل الجنة وأحاديث أهل الجنة. يزور أهل الجنة بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة كلها سرور، يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما امتن الله به عليهم من دخول الجنان. قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة، قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأخبرنا الله تعالى ببعض حديث أهل الجنة، فإنهم يتحدثون، ومن ذلك ما ذكره في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأما صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها، فأهل الجنة يدخلون الجنة على أكمل صورة وأجمل صورة، على صورة أبيهم آدم عليه السلام، فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر آدم، فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وخلقته، وقد خلقه الله تعالى طوالا كالنخلة، طوله في السماء 60 ذراعا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فإذا كل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، إذا قال هنا في الحديث: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. الحديث يطول عن نعيم أهل الجنة، بقي الحديث عن الحور العين والنساء، نساء أهل الجنة، وبعض الوقت لا يكفي. فنسأل الله تعالى أن يبارك فيما سمعنا، وأن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأذكركم الخميس عندنا إن شاء الله محاضرة في موضوع ثمرات لزوم الجماعة ووحدة الصف، إن شاء الله تكون محاضرة أيضا فيها ما ينفع من جمع للآيات والأحاديث وكلام أهل العلم وما ينفع إن شاء الله. ألتقي بكم إن شاء الله يوم الخميس، هذا ما تيسر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. أرجو أن يكون هناك محاضرة إن شاء الله أخرى مستقبلا في العام القادم، نكمل فيها الحديث عن نعيم أهل الجنة، حتى لا يقول أحد بقي أشياء كثيرة ما ذكرتها. نكمل إن شاء الله في محاضرة قادمة فيما يتعلق بنعيم الجنة إن شاء الله العام القادم، إن شاء الله في صيف العام القادم إن شاء الله. ألقاكم يوم الخميس، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.